بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقدم معنا في آخر الدرس الماضي أن المبني على الضم منه قبل وبعد. وأخواتهما، وذكر المصنف رحمه الله أن لقبل وبعد أربع حالات، أن لقبل وبعد أربع حالات. نعم يا خلدون، أن يكون مضافين حقيقة، وهنا ينصبان على الظرفية، الجزء الأول ينصب على الظرفية والثاني مضاف إليه. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يحذف أو يخفضان بمن. نعم، الثانية، الحالة الثانية أن يحذف المضاف وينوى ثبوت لفظه. نعم، من حيث العموم. نعم، ثم بعد ذلك الشرح سنأخذه اليوم. الحال الثالثة، نعم، أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. سيأتي هذا كيف يعامل. الحال الرابعة، أن يقطع عن الإضافة لفظا وينوى معناه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. وأخذنا كلامه على الحال الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداها أن يكونا مضافين ويعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، تقول: جئتك قبل زيد وبعده، فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده، فتخفضهما بمن. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. وقال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وقال تعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية، أن يحذف الأول، هذا أخذنا. الحالة الثانية، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. ينوى ثبوت لفظه أي كأن اللفظ موجود، إنما فقط حذف من الصورة، حذف وكأنك تراه موجودا اللفظ نفسه، وينوى ثبوت لفظه. فيعربان الإعراب المذكور، يكون كأنك لم تحذف شيئا، كأن اللفظ لا زال موجودا. ولا ينونان. لماذا لا ينونان؟ لأن المضاف إليه في مقام، في نية ماذا؟ ثبوت لفظه. قال: ولا ينونان لنية الإضافة. ومعلوم أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. قال: وذلك كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة. نعم، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. الرواية أي المنقولة في الدواوين وكأشعار العرب بخفض قبل بغير تنوين، ومن قبل مولى أي ومن قبل ذلك. ف فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا، حذفه من اللفظ وقدره ثابتا، أي كأنه قال: ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة. فالمضاف إليه منوي، لفظه منوي، لفظه مقدر كأنه موجود، حذف ونوي لفظه. وقرأ الجحدري والعقيلي، هذه قراءات شاذة، قراءات شاذة. قوله وقرأ الجحدري، قال في الحاشية: وهو عاصم أحد السبعة، لكن هذه القراءة غير مشهورة عنه فهي شاذة. لا، هذا فيه نظر، الجحدري قارئ آخر من القراء الذين هم ليسوا ماذا من السبعة، ليس هو عاصم، لا يقال فيه عاصم الجحدري، إنما عاصم قارئ آخر. والجحدري قارئ فوق العشر من القراء، فوق العشر، ما أدري هل هو من، طيب نتأكد، هو في تاريخ الإسلام أنه حصل لبس، والتعليق هذا ينبه عليه شيخنا أبو بلال. الجحدري هو عاصم ابن أبي الصباح، بصري مقرئ مفسر، نعم، عاصم الجحدري، فالتبس على المعلق قراءته من قراءة الشاذة، التبس على عبادة كأنه، نعم، لما رأى أن اسمه عاصم، أن اسمه عاصم، ظنه عاصم، ظنه عاصما الذي هو صاحبنا، وهو عاصم ابن العجاج، عاصم ابن أبي الصباح الجحدري، نعم. فهذا الموضع ينبه عليه شيخنا، ما انتبهت له إلا الآن. ترجمته في تاريخ الإسلام في ميزان الاعتدال، أعطنا ميزان الاعتدال عندنا هنا. قال: في ميزان الاعتدال عاصم ابن العجاج الجحدري، شكلت بفتح الجيم الجحدري، البصري أبو المجشر المقرئ، وهو عاصم بن أبي الصباح، قرأ على يحيى بن عمر ونصر ابن عاصم، أخذ عنه سلام أبو المنذر وجماعة، قراءته شاذة فيها ما ينكر. وحال في الحاشية إلى معرفة القراء الكبار في المجلد الأول 210، وهو في ميزان الاعتدال في ترجمة من اسمه عاصم. قال: وقرأ الجحدري، أيضا قد يكون ضبطه الجحدري أو له ضبطان، والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين، بالخفض بغير تنوين، نعم، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. هذه الحال الثانية وهي قليلة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان. لماذا لم ينون الذي قبله؟ لأنه ناقص، المضاف إليه منوي، منوي في مقدر في حكم الموجود فلم ينون. أما هذا فهو تام مقطوعا عن الإضافة تماما، فهو اسم تام. قال: كسائر الأسماء النكرات، فتقول: جئتك قبلا وبعدا، ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أغص، أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، أغص معناه لا أستطيع بلع الماء العذب الفرات. ثم ساغ الشراب وسهل علي واستسغته. الشاهد: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، هذا من أي الأحوال من الحال الثانية، مقطوعا عن الإضافة لفظا ومعنى. الثالثة من الحال الثالثة مقطوعا عن الإضافة لفظا ومعنى. وقرأ بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد. قال في الحاشية: وهي قراءة شاذة قرأ بها أبو السمال والجحدري وعون العقيلي، كما في البحر المحيط لأبي حيان وروح المعاني. لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. إذن هذه الأحوال الثلاثة سهلة. الأول يضاف إضافة واضحة، المضاف إليه موجود. الثاني كالأول إلا أنه حذف من اللفظ وهو منوي مقدر. الثالث قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، والحكم فيها واضح. في الحال الأولى والثانية الإضافة ثابتة، فيعربان من دون تنوين، يعربان من دون تنوين. الحال الثالثة التي هي مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى يعربان إعراب النكرات لأنهما تامان. الحال قال الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، ينوى فقط في المعنى، اللفظ المعين غير مقصود وغير مراد، إنما ينوى معنى المضاف إليه، فيبنيان حينئذ على الضم. هذه هي الحالة الرابعة، وهي موضع الشاهد أنها مبنية في محل، مبنية في محل نصب أو في محل جر، كقراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر، لله تعلق بخبر المقدم، الأمر مبتدأ مؤخر، من قبل من حرف جر، وهي زائدة عند ابن مالك في بعض كتبه، وقبل ظرف عند ابن مالك وعند غيره اسم مجرور مبني على الضم في محل جر، مبني على الضم في محل جر. ومن بعد، بعد مبني على الضم في محل جر. نعم، عند ابن مالك يكون لها محلان، مبني وله محلان، محل الجر بمن الزائدة ومحل النصب لأنه ظرف. طيب، قال: وقولي وأخواتهما. إذن قبل، سنرجع لفائدة إن شاء الله تعالى في آخر الدرس. قولي وأخواتهما. قال أردت به أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست، أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، كذلك تأخذ هذا الحكم إذا حذف، إذا حذف المضاف ونوي معناه. قال وكذلك ليس المقصود الجهات يعني الست التي هي ألفاظ ستة فقط، بل قد يكون تكون للجهة اسمان فأكثر، مثلا وراء وراء يدخل فيها خلفه، خلف تقول وراء وتقول خلف، أمام وتقول قدام. نعم، فالمقصود أسماء الجهات الست وإن تعددت. نعم. قال ودون وأول، ودون ونحو ونحوهن، أول ودون ونحوهن. قال قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. وقال الآخر ما هو الشاهد، ما هو الشاهد من البيت أولا خالد؟ أول مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب. قال شيخنا في الإعراب أول على أين تعد المنية أول ظرف، ظرف الزمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بتعدو. وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، شاهد يا عبد الله، من وراء وراء، وراء مجرور بمن مبني على الضم في محل جر بمن. لماذا بني على الضم؟ لأنه حذف المضاف ونوي معناه. طيب، الفائدة التي أريد أن أذكرها أن قول ابن هشام رحمه الله هي فائدة ستفيدك في اللغة، أن قول ابن هشام، أن قول ابن هشام وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، حالات المفرد هل هو حال أم هو حالة، وحال هل هو مذكر أم مؤنث. انتبهوا لهذه الفائدة جيدا، حال هل هي مذكر، يعني كم وجها في حال؟ الجواب فيها وجهان على العموم وثلاثة أوجه على التفصيل، وجهان على العموم أنها إما بالتاء وإما بدون تاء، تقول حالة، الحالة الأولى، وبدون التاء تقول الحال. وهذه التي بدون التاء الحال هل هي لفظة مذكرة، هل هي لفظة مذكرة تعاملها معاملة المذكر فتعيد الضمائر عليها بالتذكير وتشير إليها بالتذكير فتكون الحال مثل الأشياء الأخرى المذكرة التي هي ماذا بارك الله فيك، الشأن، الوقت، الشيء، يعني أشياء مذكرة، فتقول هذا حال حسن، وتقول نعم حاله حال حسن، نعم. أم هي مؤنثة لفظها مذكر وهي مؤنثة مثل هند، سعاد، ألفاظ بدون تاء وهي مؤنثة، فتقول حاله حال حسنة، وتقول هذه حال حسنة. إذن هذه ثلاثة أوجه على التفصيل لحالة وحال، وكلها لغات جائزة في لغة العرب. أن تأتي لحال بالتاء فتقول حالة حسنة، حالته حالة حسنة، هذه حالة حسنة، الحالة الثانية، هذه عملتها بماذا، هذا أتيت بماذا، بالتاء، أتيت بماذا، بالتاء. وإذا أتيت بالتاء الأمر واضح أنها مؤنثة، فتعاملها معاملة المؤنث ولا إشكال في ذلك. الوجه الثاني أن تترك التاء في لفظة حال، لا تقول حالة إنما تقول حال. نعم، ويكون مذكرا، ويكون ماذا، مذكرا، فتقول حاله حال حسن، هذا حال جيد، الحال الأول، الحال الثالث، الحال الثاني، وجمعه أحوال. طيب، الوجه الثالث أن يكون بدون تاء في اللفظ وأن يكون مؤنثا في المعنى، بدون تاء في اللفظ تقول حال لكنه مؤنث، مؤنث، نعم، فتقول حاله حال حسنة، وتقول هذه حال طيبة، تشير إليها بالمؤنث، ترجع الضمائر عليها بالمؤنث، وتقول الحال الثانية، الحال الرابعة، هذا الوجه الثالث وهو أفصح الثلاث، ثلاثة الأوجه، أفصح الثلاثة الأوجه أن تترك التاء في المفرد وأن تعامله معاملة المؤنث، وأن تعامله معاملة المؤنث. نعم، طيب، وبعده كان بالتاء المربوطة ظاهرة، وبعده المذكر بدون تاء وهو مذكر. فإذا قول ابن هشام وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، ثم قال الحالة الأولى، ثم قال الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، هذا هل هو من القسم الأفصح، أم هو من القسم الذي بعده، أم من القسم الثالث يا أبا بكر؟ من الثاني، من الوسط. لو أتى به على القسم الأفصح ماذا يقول؟ سيقول الحال الثانية، الحال الثالثة، الحال الأولى. نعم، هذا واضح. ولو أتى به من الثالثة الأخيرة التي هي على أنها مذكر سيقول اعلم وأشرت إلى أن لهما أربعة أحوال، أحدها ثم يقول الحال الرابع. نعم، طيب، واضح هذا؟ فائدة أخرى تفيدك عند كتابة والتأليف، ابن هشام رحمه الله حين ذكر شيئا معدودا، اعلم أن لهما 4 حالات، شيء معدود مما يعد على 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو أكثر. طيب، ما قال وأشرت إلى أن لهما 4 حالات، الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا. إنما تجده في العادة التي هي تقريبا مضطردة في كتابه، وهي عادة أهل العلم من المصنفين البارعين فيما أذكر، أنهم ما يقولون الأول، يقولون أحدها، إحداهن، إحداها، إذا ذكر شيئا فالأول وأول شيء، ما يقولون الأول إلا أن لهما 4 حالات، الأول كذا كذا، ما يقولون الأول، يقولون أحدها. والذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أنها لا تتعين في الترتيب، فيبدأون بأحدها. أيوة، يمكن أن تقدم حالة الثانية تجعلها مكان الأولى فتصير أحدها هي ثانية، أو الرابعة تضعها في الأول مجرد ترتيب، بل تجدهم حتى لو ذكروا الأشياء المرتبة شرعا، فتقول مثلا أركان الإسلام 5، يقولون أحدها الشهادتان مثلا، لكن في مثل هذا المقام الذي هو مرتب ترتيبا يعني مقصودا، فلا بأس أن تذكر الأول لتشير إلى قصد الترتيب. أما ما كان يمكن أن يكون الثاني محل الأول، الثالث محل الثاني، الرابع محل الأول، فقل أحدها ثم رتب بعد ذلك ثانية، الثالثة، الرابعة، والله تعالى أعلم. الحال إذا كانت الأفصح، الحال لك أن تجمعها على أحوال، على أحوال، لأن باعتبار اللفظ، وتجمعها على حالات باعتبار أن التاء مقدرة، مثل هند، هند لك أن تقول هنود جمع تكسير، ولك أن تقول هندات لأن التاء مقدرة، وكل ما فيه تاء مقدرة صح جمعه بمذهب الألف والتاء. طيب، سائل يسأل هل بناء وأمسي على الكسر يكون مطلقا؟ نعم، هل بناء وأمسي على الكسر مطلقا يجوز الوقف عليه بالكسر بدل السكون؟ يعني تقول ما فعلته منذ أمسي، وقفت عليه بماذا؟ بالتحريك، منذ أمسي وقفت عليه محركا، هذا خطأ في اللفظ، خطأ في اللفظ، إنما لك أن تقف عليه، إنما تقف عليه بالسكون المحض الخالص، فتقول ما فعلته منذ أمس. متى تقول أمسي بالكسر؟ إذا وصلت ما فعلته منذ أمسي ولن أفعله، ما فعلته منذ أمسي ولن أفعله، وصلت. نعم، أو يكون الوقف، نعم، يكون في باب الروم، في باب الروم، وهو تضعيف الصوت بالحركة عند الوقف، فلا تقف بكسرة خالصة فتقول ما فعلته منذ أمسي، وإنما بصوت ضعيف، صوت ضعيف، كل دان تنول يسمعه منك الداني القريب، ما فعلته منذ أمس، ما فعلته منذ أمس، يسمعه القريب لكن مع الميكروفون يسمعه إلى أطراف المدينة. المقصود أن القريب يسمعه. ما تقول أمسي بصوت معتاد، إنما بروم خفيف، لكن الكسر أمسي هذا من الخطأ الشائع عند الناس أن يقفوا على المتحرك، والعرب لا تقف على المتحرك إلا أن يكون من باب الروم فقط. طيب، السؤال الثاني: هل يستشهد بالقراءة الشاذة؟ يعني الجواب أن أكثر النحاة يستشهدون بذلك، يستشهدون بالقراءة الشاذة لنقلها في زمن النقل. نعم، فمن حيث القراءة لا تجوز القراءة، القراءة يعني لا تجوز القراءة إلا بما ثبت من القراءات، لكن من حيث النقل فليست أقل من الأشعار التي تنقل بلا خطم ولا أسانيد، لا خطم ولا أزمة. نعم، فيستشهدون ببعض القراءات أو بالقراءة الشاذة باعتبار أنها أحسن حالا بكثير من ماذا؟ من الأشعار والدواوين التي تنقل بضعف في الأسانيد أو بانقطاع في الأسانيد أو بجهالة الرواة أو إلى آخره، وهذه قراءات قد جمعت وهي شاذة، فالاستشهاد بها لا بأس به. يقول السائل: ما هو الضابط في الحذف المنوي الذي ينوى حذف الذي يحذف فيه اللفظ مع بقائه، والذي يحذف فيه اللفظ يبقى معناه؟ نعم، الشاهد بارك الله فيك هو في اللفظ، إذا حذفت المضاف إليه وقصدت اللفظ بعينه، هذا قصدته كأنه موجود من قبل، أي من قبل الغلب. نعم، من قبل الغلب ومن قبل نادى ومن قبل ذلك، إنما قال المؤلف ذلك، لكن لو رأيت البيت الأول الذي قبله ستعرف مقصود، فيكون المحذوف لفظا واضحا معروفا. أما الذي حذف لفظه ونوي معناه لا يتقصد لفظ معين، قد يكون هذا اللفظ أو أي شيء يناسب، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.